بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الظاهر انتهينا من البحث السابق، لابد وأن نأخذ شيئا جديدا من المتن. جاء في المتن قوله رضوان الله تعالى عليه: وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة. في مسألة ما إذا وجد كنزا في أرض مبتاعة كان لها ملاك سابقين، بعد أن ابتاعها، بعد أن اشترى الأرض، وجد فيها كنزا. فهنا بحثنا في أن هذا الكنز هل يعرفه أو لا يعرفه. الآن انتهينا من بحث تعريف هذا الكنز أو عدم تعريفه للسابقين، للمالكين السابقين. الآن يقول بأنه لو ادعاه بعض السابقين الأسبق فالأسبق بدون تنازع بينهم في بداية الفرض، واحد من هؤلاء السابقين ادعى الكنز، أن هذا الكنز لي، يقول صاحب العروة بأنه يعطى إليه بلا بينة. هذا طبعا مبتني على فكرتهم في أن قاعدة اليد جارية، وإن كانت اليد بالتبعية لا بالمباشرة. فبناء على هذه الفكرة يصح ما جاء في المتن من أنه ما دام له اليد ويدعي أن ما كان في يده له فيصدق، لا بد من تصديقه. إذا لم نقبل بهذا الرأي من حيث أن يده ما كانت يد مباشرة، فهذا لا بد يدخل في بحثه أنه لو كان شخص مدعيا لشيء ما بدون معارض فهل يقبل دعواه أو لا يقبل دعواه؟ هذا له بحث في باب القضاء. أظن المشهور يقولون بأنه إذا كان دعوى بدون معارض وبدون حجة، لا هو له حجة ولا له معارض، فأتصور في باب القضاء يقولون بأنه يقبل دعواه بدون حاجة إلى بل بينه. ولعل هذا يكون مشمولا لبعض الفروع القادمة. بعد هذا يقول: وإن تنازع الملاك عفوا، وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي. هؤلاء الملاك السابقين لو تنازعوا، كل منهم يقول بأن هذا الكنز لي، فصاحب العروة رضوان الله تعالى عليه هنا يحكم بأن هنا من موارد التداعي. تعرفون أن التداعي مصطلح، يعني المراد هنا هذا المصطلح، لعله له مصطلح آخر، ولكن المراد هنا بالتداعي، يعني كلا الطرفين يعتبران مدعيين. لأن فيما إذا كانت الدعوة دعوة واحدة وكل من الطرفين في هذه الدعوة الواحدة كلامه خلاف الأصل خلاف الحجة، أليس يعرفون؟ لعل أشهر ثلاث تعريفات أكو لتعيين المدعي عن المنكر، لعل أشهرها أن من كان كلامه خلاف الأصل خلاف الحجة، يقصد بالأصل مو أصل في مقابل الأمارة، خلاف الحجة الشرعية، من كان كلامه خلاف الحجة الشرعية فهو المدعي، ومن كان كلامه على طبق الحجة الشرعية فهو المنكر، هذا المشهور. فإذا كان كلا الطرفين كلامه مخالفا للحجة الشرعية في دعوة واحدة مو دعويين، لو لم تنحل تلك القضية إلى دعويين، لو كانت القضية واحدة وفيها طرفان نزاع، وفي هذه القضية الواحدة كلا طرفي النزاع كلامه على خلاف الأصل على خلاف الحجة، يعني قلت بأن الأصل لا يقصد به ما يقابل الأمارة، الأصل يعني الحجة، فكلاهما مدعي، هم هذا مدعي هم ذاك مدعي، هم هذا يطالب بالبينة يطالب بالبينة هم ذاك يطالب بالبينة. فهنا صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه يقول بأن ما نحن فيه يرجع إلى التداعي بهذا المعنى، كل منهما يطالب بالبينة. يقول بأنه هذا يجري عليه حكم التداعي. وهذا طبعا غريب، أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يحلل هذه المسألة بتفاصيل. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه التنازع تنازع المالكين السابقين على هذا الكنز، المالكين السابقين نقصد المالكين الأرض تنازعوا على الكنز، تنازع المالكين السابقين للأرض على الكنز الموجود في تلك الأرض على نحوين، تارة هؤلاء المالكون طوليون، ملكيتهم طولية، ملكيتهم للأرض طولية، وتارة أخرى ملكيتهم للأرض عرضية مطولية في عرض واحد. فإذا كان هؤلاء السابقون واحد مشتري من الآخر أو هبة، واحد واهب للآخر بحيث لم يشتركوا على المال على الأرض في زمان واحد في عرض واحد، بل كانت ملكيتهم بعضهم في طول البعض الآخر، هذه صورة. والصورة الأخرى أن الأرض كانت مشتركة، مو واحد بايع للثاني، وإنما الأرض كانت مشتركة فيما بينهم، كان شخصان مثلا مشتركين في ملكية هذا الأرض، ثم عثر على كنز في هذا الأرض بعد أن اشتراه المكلف الشخص الآخر، اشترى هذا الأرض منهما وجد فيها كنزان. إذن فأولا نتكلم في فرض ما إذا كان الملاك السابقين ملكيتهم طولية، واحد مشتري من الآخر أو موهوب عليه من الآخر، بحيث كانت الملكية ملكية سواء حصلت بالشراء أو بالهبة أو بأي وجهين، ملكيتهم بعضها في طول بعض. فهنا يقول بأنه هم لازم هذه الصورة نقسمها إلى حالتين. تارة يعترف الأخير بأن الكنز كان لصاحب الأرض الأسبق منه، ولكن يقول يدعي بأنه أنا عندما اشتريت الأرض اشتريت الأرض مع الكنز، فيدعي الكنز له مع اعترافه بأن هذا الكنز كان سابقا للمالك الأسبق منه، وتارة أخرى لا يعترف بذلك. فإن كان معترفا بأن هذا الكنز كان للسابق، فاعترافه بهذا يجعله مدعيا. لولا هذا الاعتراف كان منكرا، لأنه الآن في يده، ويد الفعلية حجة، ما دام اليد الفعلية موجودة حجة مل يد السابقة. الآن الحجية لليد الفعلية، وهو كلامه يطابق هذه الحجة، فهو منكر. لولا اعترافه بأن هذا الكنز كان للسابق عليه، لولا اعترافه هذا لكان شنو؟ لكان منكرا، فيقبل كلامه باليمين لا يطالب بالبينة. ولكن ما دام اعترف بأن هذا الكنز كان للسابق عليه، تحول من المنكر إلى مدعي، يعني أنه أصبح مدعيا لانتقال ملكية الكنز إليه، وهذا ينافي الاستصحاب بصالح ذاك السابق، لأنه كان له، ثم هل انتقل ببيع أو هبة أو نحوه إلى هذا الجديد أو لا ما معلوم. فالحجة مع من؟ فالحجة مع ذاك السابق، يصبح الحجة مع ذاك السابق، وهذا يصبح مدعي. فإذا كان معترفا بأن هذا الكنز كان سابقا للمالك السابق، ولكن انتقل له ببيع أو هبة أو ما شابه، إذا اعترف بذلك فهو مدعي ويطالب بالبينة. وإن لم يكن معترفا بذلك فهو منكر ويقبل كلامه باليمين، لا حاجة إلى البينة. هاتان الحالتان في الفرضية الأولى. وأما الفرضية الثانية، يعني ما إذا كان الملاك السابقون عرضيون، ملكيتهم عرضية لهذا الدار، لهذا الأرض، لهذه الدار أو هذه الأرض، مو للكنز، للكنز خب أكو تنازع عليه، كانت ملكيتهم لهذه الأرض عرضية، كانوا شركاء، وهذا الرجل اشترى الأرض من الشركاء ثم وجد فيها كنزا، ف فهنا هم أيضا تارة نقول تارة هم أيضا نقول في حالتان. تارة يكون كل منهما يدعي تمام الكنز، يدعي تمام الكنز له، إذا افترضنا أنه شركاء اثنين كانوا للأرض وباعوا أرضهم لشخص ما، هذا شخص ما بعد أن اشترى الأرض منهما وجد فيها كنزان، فهؤلاء البائعين الشريكين هذا يقول هذا الكنز تمامه لي، ذاك هم يقول هذا الكنز تمامه لي، تارة هكذا، وتارة أحدهما يقول هذا الكنز تمامه لي والآخر إما شاك أو ينكر يقول ليس لي، أو يقول أشك أنه لي أو ليس لي، فما عنده في مقابل دعوة هذا دعوة، وإنما ساكت. أما في الحالة الأولى، يعني إذا كان كل منهما يدعي تمام المال لنفسه، تمام الكنز لنفسه، إذا كان كل منهما يدعي تمام الكنز لنفسه، فالمشهور، بل هسه ما أعرف لعل المشهور أو صاحب العروة لعل مراده بالتداعي هذه الحالة، لعل مراد صاحب العروة لأنه يدخل في حكم التداعي، أنه هم هذا يعتبر مدعي وهم ذاك يعتبر مدعي، هذا يدعي تمام الكنز لنفسه وذاك يدعي تمام الكنز لنفسه، كل منهما كلامه على مثلا خلاف الحجة مثلا، فكلاهما مدعي. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول لا، الصحيح أنه لا يدخل في حكم التداعي. إذن ماذا يقول رضوان الله تعالى عليه؟ بأنه ما دام يدهما كانت على الأرض في عرض واحد، فكانت الأرض ملكا لهما بالإشاعة، إذن فيدهما على هذا الكنز أيضا بالإشاعة، يعني لا يمكن أن يكون يدهما على الأرض بالإشاعة ولكن يدهما على الكنز بناء على أن اليد القبض التبعي يكفي على ذوق الأصحاب، فلا يمكن أن يكون يدهما على الأرض بالإشاعة ويدهما يد كل منهما على الكنز مو بالإشاعة، يكون يده هم هذا يده على تمام الأرض وهم ذاك يده على تمام الأرض، هذا مستحيل. فإذن لكل منهما يد على مقدار نصف الكنز، النصف المشاع، هذا كانت يده على نصف الكنز، النصف المشاع من الكنز، وذاك أيضا كانت يده على النصف المشاع من الكنز، إذن فكل منهما مدعي بلحاظ النصف بالنسبة إلى نصف المشاع ومنكر بالنسبة إلى النصف المشاع الآخر، كل منهما كانت له يد على النصف المشاع ولم تكن له يد على النصف الآخر المشاع، إذن فهو منكر في نصف ومدع في نصف، الآخر أيضا كذلك، الآخر أيضا كذلك منكر في نصف ومدعي في نصف، لأنه أيضا كانت يده بقدر النصف على الكنز، فالآخر أيضا كالأول، أيضا هو مدعي لنصف ومنكر في نصف، فبقدر النصف كل منهما يطالب بالبينة، وبقدر النصف في كل منهما يطالب باليمين، فلا يدخل في باب التداعي، لأن القضية مو قضية واحدة، قضيتان صارت، القضية انحلت إلى قضيتين دعويين، على كل من على كل نصفين مدعي ومنكر، بقدر النصف هذا الكنز هذا مدعي وذاك منكر، وبقدر النصف الآخر من الكنز بالعكس ذاك مدعي وهذا منكر، فانحلت الدعوى إلى دعويين، القضية قضيتان، بمقدار النصف قضية وبمقدار النصف الآخر قضية أخرى، بمقدار النصف هذا مدعي وذاك منكر، وبمقدار النصف الآخر ذاك مدعي وهذا منكر، هذا ليس تداعيا، لأن التداعي إنما يكون فيما إذا كانت القضية واحدة، وهنا انحلت القضية إلى قضيتين، لأن يد كل منهما كان على النصف، ما كانت يده على تمام المال، بل كانت يده على النصف. هذا فيما إذا كان كل منهما يدعي تمام الكنز لنفسه، وأما إذا افترضنا أن أحدهما يدعي تمام الكنز لنفسه والآخر ساكت، والآخر يقول أنا إن كان من حقي انطوني حقي ما أدري، فيطالب بحقه، الشريعة ماذا تقول؟ يقول انطوني حسب حكم الشريعة، فهنا لعل المشهور قالوا بأن ذاك المدعي لتمام الكنز يقبل دعوى، لأنه ما يوجد في مقابله من ينازعه عليه، هذا ساكت، إذن فذاك الذي يدعي تمام المال تمام الكنز يقبل دعواه بدون بينة، ما هو المدرك لهذا الحكم؟ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لا يمكن أن يكون المدرك لهذا الحكم اليد، لما قلنا من أن يده لم تكن على تمام هذا الكنز، ما دام أنهما كانا شريكين في هذا الأرض أو في هذه الدار، كانا شريكين أرضيين، إذن فكما أن يدهما يد كل منهما على الأرض بمقدار نصف المشاع، كذلك يد كل منهما على الكنز الذي في باطن هذا الأرض أيضا بمقدار نصف المشاع، فهذا الذي يدعي أن تمام الكنز لي لم تكن يده على تمام هذا الكنز، بل كانت يده على النصف المشاع من هذا الكنز، إذن فبمقتضى اليد ليست له حجة بقاعدة اليد على تمام الكنز، وإنما له حجة بمقتضى قاعدة اليد على نصف الكنز لا على تمام الكنز. فعلى أي أساس نقبل دعواه بأن تمام الكنز لي؟ قبول دعواه بأن تمام الكنز لي لا يمكن أن يستند إلى قاعدة اليد، لأن يده كانت على نصف الكنز، ما كانت يده على تمام الكنز. إذن لابد من الفحص عن دليل آخر على أن هذا الذي يدعي تمام الكنز له يقبل دعواه. المدرك المستند والمدرك الآخر الذي قد يتوهم على قبول دعواه في أنه يملك تمام الكنز، في أن تمام الكنز لا، ما قد يتوهم الاستناد إليه هو أن يقال بأن كل منهما كانت يده على تمام الكنز، ولكن كان يوجد مانع بمقدار النصف. الشريكان كل منهما له يد على تمام ما اشترك فيه، هسه سواء على نفس الأرض أو على الكنز الذي في باطن الأرض. شريكان كل منهما، لأنه بالإشاعة مو مفروز، إذا كانت الشراكة قد أفرزت فهذا يكون يده على هذا النصف وذاك يكون يده على هذا النصف، ولكن ما دام الشركة غير مفروزة، شركة مشاع، فكل منهما له يد على تمام المال، على تمام المال المشترك، ولكن بقدر النصف يوجد مانع عن قبوله، لأنه الآخر هم يقول أنا لي يد على تمام هذا المال. فبمقدار النصف يوجد مانع أمام بل دلالة يده على الملك، بالنسبة إلى الكنز أيضا هكذا قد يقال بأن الكنز كل منهما كان له يد على تمام الكنز، ولكن حجية هذا اليد فيها مانع، والمانع هو دعوى الآخر أو قل يد الآخر الذي أيضا على تمام هذا المال. وعليه فإذا كان أحدهما ساكتا في دعوى ملكية الكنز، يعني أن المانع زال، فيكون الآخر بل يده على تمام هذا المال بدون منازع، بدون مانع، فيده تصبح حجة. هذا أحدهما هو ساكت، هو يقول أنا ما أدري أن هذا الكنز لي أو ليس لي، أو نصف الكنز لي أو ليس لي، أو تمام الكنز لي أو ليس لي، يقول ما أدري. وكل منهما كان يده على تمام الكنز حسب توهم هذا الرأي، كانت يده على تمام الكنز، وحجية هذا اليد هل يوجد فيها مانع أو لا يوجد فيها مانع؟ إن كان كل منهما يدعي فيصير مانع، كل منهما يصير مانع عن حجية يد الآخر بمقدار النصف، ولكن إذا كان أحدهما ما يدعي ساكت، أحدهما يدعي فقط، متحولنا إلى فرضية أن أحدهما لا يدعي وإنما يظل ساكت. الآن هذا الفرع الأخير هذا أنه ليس كلاهما يدعي، أحدهما يدعي والآخر ساكت، فحينئذ ذاك الذي يدعي خب يدعو على تمام الكنز ويدعي، ذاك يدعو على تمام الكنز ولكن لا يدعي، فهذا يعني أنه ذاك الذي يدعي لا يوجد أمامه مانع عن حجية يديه، لا يوجد أمامه مانع عن حجية يديه فيقبل دعوى على أساس كون يده كان على تمام المال ولا يوجد مانع أمام حجية هذا اليد. هذا الوجه قد يتمسك به لإثبات قبول دعوى أحدهما. ولكن أستاذنا شيء يناقش هذا الوجه، يناقش هذا الوجه بأنه أصلا لا يمكن أن يكون لكل منهما يد على تمام هذا المال، لأن له يد على تمام المال ولكن ليس حجة لوجود مانعين، لا بل من الأساس لا يمكن أن يكون هم لهذا يد على تمام المال وهم لذاك يد على تمام المال. ليش؟ لأنه هما شريكان في الملكية، شريك بالإشاعة، فلكل منهما نصف اليد مو تمام اليد. ومعنى نصف اليد، إما عبر نصف اليد على تمام المال أو عبر يد تامة على نصف المال. هذا عقلائيا يفسر بأن له هذا له يد على نصف المال وذاك له يد على نصف المال. بالإمكان أن تدقق زائد تقول بأنه لا، هذا نصف اليد على تمام المال وذاك نصف اليد على تمام المال. قل نصف اليد ليس دالا على ملكية تمام المال، هذان الشريكان بمجموعهما لهما يد كاملة على تمام هذا المال لا لكل منهما، هذان الشريكان بمجموعهما لهما اليد التامة على المال بتمامه. وهذا راح يصير شنو؟ راح يصير في الحقيقة إما عبر عنه بنصف اليد على تمام المال لهذا الرجل ونصف اليد على تمام المال لذاك الرجل الآخر، إما عبر هكذا، أو بتعبيره العقلائي المتعارف أن هذا له يد على نصف هذا المال وذاك له يد على النصف الآخر لهذا المال. وعليه فلا يمكن أن يكون لكل منهما يد تامة على تمام المال، هذا مستحيل لأنه يتعارض مع الآخر ويتعارض مع لا يناسب الاعتراف بأنهما كانا شريكين. ما دام كانا شريكين بالإشاعة فلا يمكن أن يكون لكل منهما يد تامة على تمام المال، ذاك الآخر يصير هيك، ما ممكن أن يكون لهذا يد تامة على تمام هذا المال وذاك الآخر أيضا يكون له يد تامة على تمام المال، هذا مستحيل. فإما أن نعبر عن ذلك بأن هذا له نصف اليد على تمام المال وذاك له نصف الآخر من اليد على تمام المال، إما هكذا نقول، أو نعبر عنه بتعبير العقلاء العرفي بأنه هذا له يد تامة على نصف هذا المال وذاك له يد تامة على النصف الآخر من هذا المال بالإشاعة. وعليه فليس لهذا الذي يدعي على فرض أنه أحدهما يدعي والآخر ساكت، هذا الذي يدعي تمام الكنز لا، لم تكن له يد على تمام هذا الكنز حتى يقال بأن حجية هذا اليد كان لها مانع والمانع ارتفع. لو اعترفنا بأن لكل منهما يد على تمام هذا المال بقيت القضية في حجية قاعدة اليد. خب قد يقال بأنه الحجية كان فيها مانع والمانع الآن قد زال بسكوت صاحبه، زال المانع عن حجية يده، ولكن من الأساس نقول بأنه لم يكن له يد على تمام هذا المال، يده ذاتا قاصرة، مو أنه يده موجودة على تمام المال ولكن حجية هذا اليد كان له مانع والمانع زال، وإنما أساسا يده قاصرة عن تمام هذا الكنز، بقدر النصف كانت له يد وبقدر النصف ما كانت له يد. إذن فلا يمكن إثبات دعوى هذا الرجل بتخيل أن له يد على تمام المال ولكن حجية هذا اليد كانت فيه مانع، لو كان ذاك أيضا يدعي كان يصير مانع، ولكن ما دام ذاك ساكت زال المانع. ما هذا الكلام مو صحيح، لأنه من الأساس يده لم تكن على تمام هذا الكنز حتى يقبل دعواه بأن تمام الكنز له. إذن بهذا الوجه هم أيضا لا يمكن تصحيح دعوى أحدهما بتمام الكنز. نعم هناك بل انتهى الوقت، فهناك وجه آخر لا بد من ذكره في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله. نكتفي والحمد لله رب العالمين.